الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تبابروا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا. المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذب ولا يحقر. التقوى هنا، ويشير إلى صدره 3 مرات بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل مسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه، رواه مسلم. هامية الحديث. يحيط الرسول صلى الله عليه وسلم الأخوة الإسلامية بأوامر ونواهي تجعلها حقيقة ملموسة بين أفراد المجتمع المسلم. وهذا الحديث اشتمل على أحكام كثيرة وفوائد عظيمة لبلوغ هذه الغاية الإسلامية النبيلة ورعايتها من كل عيب أو خلل، حتى لا تصبح الأخوة كلاما يهتف به الناس وخيالا يحلمون به ولا يلمسون له من في واقع حياتهم أي أثر. ولذلك قال النووي في الأذكار عن هذا الحديث: ما أعظم نفعه وما أكثر فوائده. قال ابن حجر الهيثمي: هو حديث كثير الفوائد مشير إلى جل المبادئ والمقاصد، بل هو عند تأمل معناه وفهم مغزاه حاول لجميع أحكام الإسلام منطوقا ومفهوما، ومشتمل على جميع الآداب أيضا إيماء وتحقيقا. الشرح. قوله صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا، أصله لا تتحاسدوا، حذفت إحدى التائين تخفيفا. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: الحسد كراهة ما أنعم الله به على الغير وإن لم يتمنى الزوال. فكلام ابن تيمية رحمه الله دقيق، فمجرد ما تكره أن الله أنعم لهذا الرجل بنعمة فأنت حاسد. هذا الكلام أدق من القول بأنه تمني زوال النعمة عن الغير، لأن التمني ناشئ عن الكراهة، فمجرد حصول الكراهة في القلب يعتبر حسد وهذا حرام. أما الغبطة فيتمني حال المغبوط من غير أن يريد زوالها عنه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين، رواه البخاري. أي لا غبطة. قوله صلى الله عليه وسلم: ولا تناجشوا، أصل النجش الختل وهو الخداع، ومنه قيل للصائد ناجش لأنه يختل الصيد ويحتال له. فقوله صلى الله عليه وسلم: لا تناجشوا، لا ينجس بعضكم على بعض، وهذا في المعاملات والمناجشة في البيع، أن يزيد في السلعة وهو لا يريد شراءها ولكن يريد الإضرار بالمشتري أو نفع البائع أو الأمرين معا. قال صلى الله عليه وسلم: ولا تباغضوا، أي لا تسعوا بأسباب البغضاء، وإذا وقع في قلوبكم بغض لإخوانكم فاحرصوا على إزالته وقلعه من القلوب. قوله صلى الله عليه وسلم: ولا تدابروا، إما في الظهور بأن يولي بعضكم ظهر بعض، ولا تدابروا في الرأي بأن يتجه بعضكم ناحية والبعض الآخر ناحية أخرى، وهو التقاطع. قوله صلى الله عليه وسلم: ولا يبع بعضكم على بيع بعض. مثال ذلك: رأيت رجلا باع على آخر سلعة بمئة، فأتيت المشتري وقلت: أنا أعطيك مثلها 90 أو أعطيك خيرا منها 100، فهذا بيع على بيع أخيه وهو حرام. قوله صلى الله عليه وسلم: وكونوا عباد الله إخوانا، أي تعاملوا معاملة الإخوة في المودة والرفق والشفقة والملاطفة والتعاون في الخير مع صفاء القلوب والنصيحة بكل حال. ومعلوم أن الإخوان يجب على كل واحد منهم لأخيه، مع أن الإخوان يحب كل واحد منهم لأخيه ما يحب لنفسه، فيصير مثل الإخوان. قوله صلى الله عليه وسلم عباد الله جملة اعتراضية، المقصود من الحث على هذه الأخوة. قوله صلى الله عليه وسلم المسلم أخو المسلم، أي مثل أخيه في الولاء والمحبة. قوله صلى الله عليه وسلم لا يظلمه، أي لا ينقص حقا بالعدوان عليه أو جحد ماله، سواء في الأمور المالية أو الدماء أو الأعراض. قوله صلى الله عليه وسلم ولا يخذل، أي ترك الإعانة والنصرة إذا أمكنه ولم يكن له عذر شرعي فيدفع عنه الأذى ما استطاع. قوله صلى الله عليه وسلم ولا يكذبه، أي لا يخبره بأمر على خلاف الواقع. قوله صلى الله عليه وسلم ولا يحقره، أي لا يستصغر شأنه ويضع من قدره. قوله صلى الله عليه وسلم التقوى ها هنا، يعني تقوى الله عز وجل في القلب وليست في اللسان ولا في الجوارح، وإنما اللسان والجوارح تابعان للقلب. وفي رواية لمسلم إن الله لا ينظر إلى أجسادكم ولا إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم. قوله ويشير إلى صدره 3 مرات، يعني قال التقوى ها هنا 3 مرات، تأكيدا لكون القلب هو المدبر للأحضار. قوله صلى الله عليه وسلم بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، بحسب الباء زائدة، وحسب بمعنى كاف أن يحقره، كاف أن يحقره مبتدأ. وحسب بمعنى كاف أن يحقره مبتدأ، والتقدير حقر أخيه كاف في الشر، أي يكفيه من الشر أن يحقر أخاه، يعني أن هذا شيء عظيم يكفى له عقوبة هذا الذنب، ففيه نذير عظيم من ذلك. قوله صلى الله عليه وسلم كل المسلم يا المسلم حرام، ثم فسر هذه الكلية بقوله دمه وماله وعرضه، أي لا يجوز انتهاك دم الإنسان ولا ماله ولا عرضه، كله حرام. فوائد الحديث: أولا، ينبغي المسلم أن يسير على هذا الحديث في معاملة إخوانه، لأنه يتضمن توجيهات عالية من النبي صلى الله عليه وسلم. ثانيا، تحريم الحسد لقوله صلى الله عليه وسلم لا تحسدوا، وما يرد على القلب أحيانا من محبة كون الإنسان أعلى من أخيه فلا يعتبر من الحسد، لأنه لم يكره نعمة الله على هذا العبد. والحسد على مراتب: الأولى أن يتمنى أن يفوق غيره، فهذا جائز وليس بحسد. الثانية أن يكره نعمة الله على غيره ولا يسعى في تنزيل مرتبته، ويدافع الحسد غيره أكمل منه. الثالثة أن يقع في قلبه الحسد ويسعى في تنزيل مرتبة الذي حسد، فهذا هو الحسد المحرم الذي يؤاخذ عليه الإنسان. والحسد من خصال اليهود ويضر صاحبه، لأن الحاسد لا يبقى مسرورا وهو اعتراض على قدر الله عز وجل. ثالثا، تحريم المناجشة. رابعا، النهي عن التباغض، وإذا نهى عن التباغض أمر بالتحاب، فابتعد عن أسباب البغضاء وأكثر من أسباب المحبة. خامسا، النهي عن التدابر بالأجسام بأن يولي الإنسان ظهره وظهر أخيه، لأن هذا سوء أدب. والنهي أيضا عن التدابر القلبي ووجوب الاجتماع على كلمة واحدة. سادسا، تحريم بيع الرجل على بيع أخيه ولو كان في زمن الخيار، ومثله تحريم شراء الإنسان على شراء أخيه. سابعا، وجوب الأخوة الإيمانية لقوله صلى الله عليه وسلم وكونوا عباد الله إخوانا، وذلك بالبعد عن التفكير في مساوي إخوانه وتذكر محاسنهم مع الهدايا، فإنها تلهم السخيمة وتوجب المودة مع الاجتماع على العبادات، ولا سيما الصلوات الخمس والجمع والأعياد. ثامنا، المسلم على المسلم حرام من دمه وماله وعرضه. تاسعا، لا يحل ظلم المسلم بأي نوع من أنواع الظلم عاشرا، وجوب نصرة المسلم وتحريم خذلانه، قوله صلى الله عليه وسلم ولا يخذله، ويجب نصره لقوله صلى الله عليه وسلم انصر أخاك ظالما أو مظلوما. الحادية عشرة، وجوب صدق فيما يخبر به أخاه ولا يكذب عليه، لأن الكذب محرم لو كان على الكافر. أما التورية ففيها تفصيل بحسب ما تؤدي إليه من حرام أو واجب أو مصلحة. مثال التروية الواجبة، يسأل ظالم عن مكان شخص لقتله فقال لا أدري، وينوي ألا أدري عن كل أحواله. الثانية عشرة، تحريم احتقار المسلم مهما بلغ في الفقر وفي الجهل. الثالثة عشرة، وجوب احترام المسلم في دمه وعرضه وماله بلا توفيق. وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.